بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب الزكاة منه، قال: باب زكاة السائمة. قال: وهي الراعية، أي أن السائمة هي الراعية، وهي التي تسوم فتأكل من الكلى، لا تحتاج إلى كلفة في إطعامها ولا إلى شيء. فقوله رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة، أي مدخل في الكلام على أحكام زكاة السائمة، وهي الراعية، أي التي ترعى بنفسها وتأكل من الكلى بنفسها. قال رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أنواع، أي أن هذه السائمة ثلاثة أنواع. أحدها الإبل، أي النوع الأول سائمة الإبل. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فنصاب الإبل يبتدئ بالخمس. ومعنى هذا، لو أن إنسانا عنده إبلا بلغت ثلاثا أربعا فليس عليه زكاة، إنما عليه الزكاة إذا بلغت خمسا، أي إذا صارت الإبل عنده خمسا فإن ذلك نصاب الزكاة، ينتظر دوران الحول، فإذا دار الحول عليها فإنه يجب فيها الزكاة. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، أي في الخمس من الإبل شاة واحدة. قال: وفي العاشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. قال: إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. ومعنى هذا أن صاحب الإبل ليس عليه زكاة حتى تبلغ إبله خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وهكذا في كل خمس شاه إلى أربع وعشرين، إلى أربع وعشرين، أي فيها أربعة شياه. فإذا بلغ الإبل عنده إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي أكملت السنة، هي التي أكملت السنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها تكون حاملا حينها، لأن أمها تكون حاملا حينها فسميت بنت مخاض، أي بنت الحامل. فهذه تخرج إذا بلغ مال الشخص خمس وعشرون من الإبل. قال رحمه الله تعالى: ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده، ما عنده بنت مخاض، قال: فإن لم تكن عنده فابن لبون. وابن اللبون هو الذي كما قال بلغ سنتين، وسمي ابن لبون لأن أمه حينها تكون قد وضعت، أمه تكون قد وضعت وصارت ذات لبن، فسمي ابن لبون لأجل ذلك. فالإنسان إذا بلغ ماله خمسا وعشرين من الإبل فيخرج عنها خمسا فيخرج عنها بنت مخاض، في الخمس وعشرين يخرج بنت مخاض. فإن لم يكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر، وقوله ذكر لأن الأنثى أرغب من الذكر لكثرة منافعها، لكثرة منافعها بخلاف الذكر. قال: وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين، فيجب فيها ابنة لبون، وابنة اللبون كما مر معنا في ابن اللبون هي التي بلغت السنتين. قال: إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، وسميت حقة لأنها استحقت طرق الجمل، أي صارت مهيئة للطرق. فكما ذكر قال: إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة إلى لها ثلاث سنين، الحقة هي ابنة الثلاث السنين. قال: إلى إحدى وستين، فإذا بلغت إبل هذا العبد إلى إحدى وستين قال فيجب فيها جدعة، والجدعة قال ولها أربع سنين، الجدعة التي بلغت أربع سنين. قال: إلى ست وسبعين، قال إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة قال فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مائتين، فيجتمع الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج وإن شاء خمس بنات لبون. طيب، هذه هي حدود صدقات الإبل، أي زكاة الإبل، أنصبتها ومقدار المخرج منها. ويدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين كتابا، وذكر أن هذا الكتاب هو مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصدقات، فذكر رضي الله عنه أنصبة الصدقات من الإبل وكذلك الغنم وما يخرج منها ومقادير ذلك، ومقادير ذلك وهي التي ذكرت عندنا قبل. فأشهد أن هذا دليله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما كتب لأنس حينما وجهه إلى البحرين لجمع صدقة أهل البحرين. وقوله، قول إمام ابن قدامة رحمه الله: ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى أن النصاب بعد المئة والعشرين إلى مئة واحد وعشرين فيه ثلاث بنت لبون، فإذا بلغ إلى مئة وثلاثين، إذا بلغ إلى المئة والثلاثين، إلى المئة والأربعين، إلى المئة والخمسين، إلى المئة وستين، وهكذا، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. فالمئة والثلاثين، المئة والثلاثين مثلا كم فيها أربعينات وكم فيها خمسينات؟ فيها ماذا؟ يعني فيها إما أن يقع فيها ثلاث بنات لابو لأنها 120، لأنها يعني 130 فيبقى الكسر إلى 140. إذا وصلت إلى 140 فيها كم؟ 130 فيها 50، وخمسين وكم؟ 30. والحديث أنه في كل كم؟ في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. سيبقى إيه؟ سيبقى كسر. يعني لو قلنا مثلا 40 و40 و40 120، لو قلنا 40 و40 كم؟ 80 و50 130. إذن فيها كم؟ بنتا لبون وحقة، فيها بنتا لبون وحقة. وهكذا في 140، في 140 فيها 50 و50 و40، ففيها حقتان وبنت لبون. 150 فيها كم؟ 3 بنات لبون. وهكذا. يقول رحمه الله تعالى: ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200. إذا وصلت الإبل إلى 200 ففيها إيش؟ قال: فيجتمع الفرضان. يجتمع الفرضان أي 40 و50، لأن 200 تنقسم على 40 وتنقسم على كم؟ على 50. تنقسم على 40 من كم؟ من 50. يعني تنقسم على 40 من كم؟ من 5، عسى أن تكون 50 و50 و50 و50. وتنقسم فمن 40 ستكون كم؟ 45. فلذا يقول: فيجتمع الفرضان. فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 بنات لبون. أي ذلك فعل أجزاءهم؟ أي ذلك فعل أجزاءهم؟ قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. يعني لو أن إنسانا مثلا وجبت عليه بنت لبون، ما وجد بنت لبون، ليست عنده بنت لبون، فماذا يصنع؟ هو مخير، صاحب المال مخير بين أن يخرج مثلا بنت مخاض، بنت مخاض دون بنت اللبون ومعها شاتان، يخرجها ومعها شاتين، هذا يجزئه، أو أنه يخرج أعلى منها، يخرج ماذا؟ يخرج أعلى منها حقة ويعطيه المصدق الذي يجمع، الذي يجمع الصدقات، يعطيه شاتين. فالأمر إلى من؟ إلى صاحب المال، الأمر إلى صاحب المال، لأن في حديث أبي بكر قال: فإن شاء أخرج بنت مخاض ومعها شاتين، وإن شاء أخرج حقة وأعطي أو أعطاه المصدق شاتين أو 20 درهما. لكن 20 درهم هذه الأيام لا تسوى شيئا، 20 درهم في هذه الأيام لا تسوى إيش؟ 20 درهم نحو 2000 ريال يمني تقريبا، ما تسوى شيئا. فالشاتان لها قيمة، الشاتان لها قيمة. فالأظهر في مثل أزماننا هذا أن يعتبر بماذا؟ بالشاتين. لماذا؟ لأن المقصود أن بضم ذلك المال إلى المخرج يكون مقاربا للمطلوب، يعني بنت اللبون دونها الحقة، فحقة مع شاتين قيمتها تقارب إيش؟ تقارب بنت اللبون. هكذا بنت اللبون العكس، في حق عليه مثلا بنت مخاض، إذا أعطي مقابلها شاتين تكون كذلك ماذا؟ قارب المخرج، قال قارب المخرج، بخلاف الدراهم فإنها لا تعدل شيئا، فإنها لا تعدل شيئا. لكن كما ذكر بعض العلماء ربما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقديرها بأثمانها، لأن المقصود في هذا الحديث التقدير بالقيمة والأثمان، التقدير بالقيمة والأثمان. فينظر مثلا بنت اللبون وبنت المخاض، كم الفارق بينهما؟ مثلا جاء في زمن من الأزمان الفارق بينهما مثلا ثلاث شيئة، أربع شيئة، خمس شيئة، فهل يجتهد أو يبقى على ظاهر النص؟ هل يجتهد أم يبقى على ظاهر النص؟ الأظهر والله أعلى وأعلم أن المعتبر في ذلك المخرج، وإنما الآخر مبدل، فإذا كان مبدلا قوم ونظر في الفارق بينه وبين المستحق. فهذا الذي يظهر من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني البقر ولا شيء عليه فيها حتى تبلغ 30، أي أن نصاب البقر، نصاب البقر 30. فلو أن إنسان عنده 29 بقرة، فهل يجب عليه فيها زكاة؟ الجواب لا، لا يجب عليه فيها زكاة. متى تجب الزكاة عليه؟ تجب الزكاة عليه إذا بلغت 30 بقرة. فإذا بلغت 30 بقرة فكم فيها؟ قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، تبيع أو تبيعة لها سنة. وسمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه، سمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه في هذا السن. قال: إلى 40، أي إذا بلغت البقر 40. قال: ففيها مسنة، والمسنة ما لها سنتان، المسنة ما لها سنتان. قال: إلى 60، إلى 60 ففيها تبيعة. لماذا؟ لأنها 30 و30، 60 30 و30، ففيها تبيعان. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. لماذا؟ لأنها 30 و40. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا هو نصاب البقر والواجب في إخراجها، مع كذلك لفت النظر والتذكير إلى ما مر معنا من أنها لا بد أن تكون سائمة. البقر، الإبل، الغنم لا بد أن تكون سائمة، ومعنى سائمة كما مر معنا أن تأكل من الكلى، لا تحتاج إلى كلفة في الإطعام، لا تحتاج إلى كلفة في الإطعام. قال العلماء: وليس معنى هذا أنه لا يطعمها شيئا، ليس المعنى هذا أنه لا يطعمها شيئا، لا، لكن يكون الأكثر الأغلب أنها تأكل من البراري، تأكل من الكلى، تأكل مما لا تحتاج فيه إلى كلفة. لكن لو احتاج مثلا أصابها جفاف في خلال السنة، مثلا في شهر واحد أصاب جفاف الأرض فاحتاج صاحبها إلى إطعامها، هل تسمى هذه سائمة أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ تسمى سائمة، هذه تسمى سائمة، كما قال العلماء العبرة في ذلك بالحد الأغلب والأكثر. الحد الأغلب والأكثر هو المعتبر في الصوم، المعتبر في الصوم أن تكون سائمة في أكثر العام وفي أغلبه. قال رحمه الله تعالى وغفر له: النوع الثالث الغنم. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، أي أن نصاب الغنم 40، ومعنى هذا أن دون 40 ليس عليه فيها زكاة. لو أن رجلا عنده 39 شاة، هل عليه زكاة؟ الجواب لا، الجواب لا. متى تجب عليه زكاة؟ إذا بلغت الشياه عنده 40. قال رحمه الله تعالى: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، بمعنى أن نصاب الأغنام من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة. من 40 إلى 120 فيها كم؟ فيها شاة واحدة. قال: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. إذا زادت واحدة صار عنده 21 ومئة ففيها شاتان. قال: إلى 200. إلى 200 أي ليس عليه إلا شاتان. قال: فإذا زادت واحدة أي صار عنده 1 و200 أو 1 و200 من الشياه. قال: ففيها 3 شياه. ثم في كل 100 شاه ثم في كل 100 شاه. ومعنى هذا أنه يستمر من 201 حتى يكمل ماذا؟ حتى يكمل 300. فإذا زادت صارت عنده 100 ففي كل 100 شاه ففي كل 100 شاه وهكذا، في كل 100 شاه وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ في صدقة تيس ولا ذات عور. ولا يأخذ في صدقة تيس. طيب، من باب التنبيه ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن أكبر وقص في الشياة، أن أكبر وقص في الشياة، ومعنى الوقص كما مر معنا الكسر بين النصابين، الكسر بين النصابين أي بين النصاب والنصاب يسمى ماذا؟ وقصا، يعني بين مثلا 40 بين 120 إلى 201 إلى 200 يسمى ماذا؟ وقص. فأكبر وقص يقول علماء رحمهم الله تعالى في الشياء بعد 201، بعد 201 يعني إذا زادت على 200 بواحدة فيها 3 شياه. ثم يستمر إلى 400 فيها 4 شياه، ثم 500 5 شياه وهكذا وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يأخذ في صدقة تيس، أي أن المصدق لا يأخذ تيسا. قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا المخاض ولا الأكولة، ولا يأخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها. طيب، هذه مسألة في المخرج من الزكاة، في نوع المخرج من الزكاة، أي شيء يخرج؟ يقول رحمه الله تعالى وغفر الله له: ولا يؤخذ في صدقة تيس. التيس كما قال العلماء إما لأنه في الغالب يحتاج إليه صاحبه في طرق ما عنده من الأغنام، أو لأنه في الغالب كذلك منفعته يعني منفعته ماذا؟ قليلة بالنسبة لمن سيعطاه، لأن الغالب في الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الأنثى، لما فيها من اللبن ولما فيها كذلك من النسل، فيفرحون إذا أعطوا الأنثى بخلاف التيس. فالتيس بعضهم علل المنع منه لأن فيه إضرارا على صاحب المال، لأنه يحتاج في طرق ماذا؟ ما عنده من الأغنام. وعلل بتعليل آخر بأن فيه أنه مال ليس بالكامل بالنسبة لمن سيعطاه، فكان المنع إما للعلة الأولى وإما للعلة الثانية، ولا مانع من التعليل بهما. قال: ولا ذات عوار ولا هرمة، لأن فيها عيب، لأن فيها عيب فلا تخرج في الزكاة للعيب التي فيها. قال: ولا الربا، والربا هي التي تربي ولدها، لما فيه من الإضرار بولدها والإضرار على صاحب المال. قال: ولا الماخض، الماخض التي تتهيأ يعني الحامل، الماخض الحامل، ولا سيما إذا قرب وقت وضع ما في بطنها، لأن فيها كذلك ماذا؟ إضرارا على صاحب المال. قال: ولا الأكولة. الأكولة كذلك فسرت بتفسيرين: الأكولة بمعنى السمينة المرغوب فيها، وفسرت بالأكولة الكثيرة الأكل المرغوب عنها، المرغوب عنها، فهي إما أن تكون بالمعنى الأول فتكون فيكون بذلك إضرار على صاحب المال، وإما أن تكون بالمعنى الثاني فتكون فيها فيكون فيها إضرار على من سيأخذها. قال: ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، أي أن الأصل في جامع الصدقات أن يأخذ من أوسط المال، أن يأخذ من أوسط المال، لا الكريم على أصحابه ولا الذي هو شر عند أصحابه، بل يأخذ من أوسطها. لذا قال علماء رحمهم الله تعالى: ينبغي لصاحب المال، أي صاحب الإبل البقر الغنم، إذا جاءه المصدق أي الجابي الذي يجبي الصدقات، قالوا عليه أن يفصل، أن يقسم يعني ماله من الأنعام أبقارا كانت أو إبلا أو غنما إلى ثلاثة أقسام: كريمة يجعلها قسما، وهزيلة شرار المال يجعلها قسما، ووسط يجعلها في ماذا؟ في قسم وسط ثالث. فالمصدق يأخذ من ذلك الوسط، المصدق يأخذ من ذلك الوسط، لا يأخذ الكرائم أي النفائس عند أصحابها، ولا يأخذ كذلك الشرار عند أصحابها. الكرائم في إضرار على من؟ على صاحب المال، والشرار فيها إضرار على من؟ على من سيعطوها. فالشرع جاء بماذا؟ بالعدل، لا إفراط ولا تفريط، لا ظلم ولا هضم، وسط. فلذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المال يقسم على ثلاثة أقسام، فيأخذ المصدق من أوسطها، من القسم الوسط، ومن القسم الوسط يأخذ من أوسطها، القسم الوسط يأخذ كذلك من ماذا؟ من أوسطها. هذا الذي ينبغي للمصدق. معنى هذا أنه لو قسم المال مثلا، أن يجعل الشياه مثلا، الشياه مثلا عنده شياه تسوى من 30,000 باليمني إلى 50,000، هذه كريمة أم لا؟ كريمة. وشياه عنده تسوى مثلا من 15,000 إلى 25,000، هذه وسطى، اجعلها وسط. أخرى مثلا قيمتها 10,000 ونحوها، هذه شرار يجعلها ماذا؟ قسم. فالرجل المصدق ينظر في الوسطى، يأخذ أوسطها، واضح يا جماعة؟ يأخذ من أوسط هذه الأغنام أو نحوها، يأخذ من الأواسط، يأخذ من أوسطها، فلا يأخذ من كرائمها ولا يأخذ من ماذا؟ من شرارها. وقد جاء في ذلك حديث، جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. والحديث حسنه بعض أهل العلم، رواه أبو داود وحسنه بعض أهل العلم، بل يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره بأخذ الصدقات، قال: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أغنيائهم صدقة فترد على فقرائهم، ثم قال له ماذا؟ وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. فالحاصل أن المصدق الجابي ينبغي له أن يكون منصفا عدلا مع نفسه ومع غيره. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يتبرع به. بمعنى لو كان صاحب المال عنده كرائم وسطى وشرار، فجاء المصدق يريد الوسطى، قال له: خذ هذه الكريمة، قال له: يجزئك هذه الوسطى، قال: لكن خذ هذه في سبيل الله، يعني أعطى مع زيادة، هل يجزئ أم لا؟ يجزئ ويؤجر، يؤجر على إخراج ماذا؟ الطيبة الثمينة، كما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا من هذا الباب. فيكون أخرج الواجب مع إحسان. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، أي الأصل في إخراج الزكاة، في إخراج الصدقات من بهيمة الأنعام، الأصل أن يخرج الأنثى. لماذا؟ لأنها الأنفع باعتبار اللبن وباعتبار النسل، ولا سيما من كان عنده عناية بهذه الأنعام يعرف قدرها، يعرف قدرها. قال رحمه الله تعالى: إلا في 30 من البقر، أي في 30 من البقر النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع أو تبيعة، أي يجزئ هذا وهذا، إما أن يخرج الذكر التبيع وإما أن يخرج الأنثى التبيعة، فإنه يجزئه لما جاء في حديث معاذ عند أبي داود وغيره. قال: وابن لبون مكان بنت وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الأصل في إخراج الصدقات أن تكون إناثا إلا فيما استثني بالدليل. قال رحمه الله تعالى وغفر له: إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، أي إذا كانت كلها على هذه الحال ذكور، جاء رجل وجد رجل عنده كله ذكور، مثل كما تعلمون في أيام الأعياد بعض التجار كل ما عنده إيش؟ ذكور كباش. فلو أن جاء المصدق عند رجل وجد عنده كله ذكور، كلهم ذكور، ماذا يصنع؟ هل يقول اشتري أنثى؟ الجواب يأخذ من ماذا؟ من أوسط المال، يأخذ من أوسط المال ولو كان ذكرا. قال رحمه الله تعالى: فيجزئ واحد منها، يعني في قوله ذكورا أو مراضا، كذلك لو كانت كلها مريضة يأخذ الموجود كما يقال. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وهذا السن المقدر ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا هو المعتبر لما جاء في حديث سويد بن غفلة عند البخاري ومسلم، وفيه أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ جذعة من الضأن وثنية من المعز وثنية من المعز، فدل ذلك على أن هذا هو المطلوب والمقصود في السن. قال: أو السن المنصوص عليها، السن المنصوص عليها أي الذي دلت عليه الأدلة فيما مر معنا في نصاب الإبل وكذلك البقر. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. قال: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة، لأنه هو المطلوب والمعتبر. قال: قيمتها على قدر قيمة المالين، قيمتها على قدر قيمة المالين، فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، قال: أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المال، تكون يحسب المال كم تقدير المال الذي عنده أي الصغار والكبار، فيخرج ماذا؟ ما قيمتها قيمة المالين أي الصحاح والمراض والذكور والإناث. قال: وإن كان فيها بخات وعراب، البخات قالوا هم إبل التي تأتي من جهة الخراسان، سمى الإبل البختية أو الخراسانية، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرائم ولئام وسمان ومهازين أخذ من أحدهما بقيمة المالين، أي يقدر بختية وعراب عنده مثلا 3 أو 10 مثلا 5 بـ5، يأخذ واحدة ويسأل كم قيمة 5؟ يقول مثلا 1,000,000، والخمس الأخرى كم قيمتها؟ 2 مليون، يأخذ واحدة قيمتها ماذا؟ وسط بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلط جماعة في نصاب، الكلام ها هنا على الخلطة في الأغنام أو الأبقار أو الإبل. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاة حكم زكاة الواحد، لما جاء كذلك في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفي أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالحاصل أن المال المختلط إذا كان لاثنين لثلاثة لأربعة، يعني مثلا ثلاثة اشتركوا في شراء مثلا 40 شاة، اشترك ثلاثة في شراء 40 شاة، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنهم إذا اشتركوا ودار الحول على هذا المال تخرج شاة وتقسم بينهم على حسب نسب، على حسب النسب بينهما. فإذا كانوا ثلاثة أو مثلا أربعة عندهم 40، فيكون على كل واحد منهما ربع شاة أو قيمتها، ربع شاة أو ماذا أو قيمتها. والعبرة بالخلطة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى هو ما يعرف بالعرف أنه خلطة، فكل ما يعرف في العرف أنه خلطة فإن فيه الزكاة. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطاء بحصصهم منه. يعني مثال: لو أن رجلان مشتركان في 40 شاة، في 40 شاة، جاء المصدق أخذ شاة من شيه أحدهما، تقوم هذه الشاة كم قيمتها؟ قيمتها 20,000. إذن الآخر يدفع ماذا؟ للأول 10,000 قيمة النصف الصدقة التي خرجت من ماله. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطاء بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، أي في غير ما كان من بهيمة الأنعام، فالأموال وغيرها يقول لا تؤثر فيها الخلطة. يعني مثاله: لو أن إنسانا وضع مثلا ذهبا عند إنسان بلغ النصاب دار عليه الحول، هل عليه زكاة؟ يعني مثاله: أخ وضع ذهبا عند أخيه، بنت وضعت ذهبها عند أمها، بلغ النصاب ودار عليه الحول، أي مجموع الذهبين بلغ النصاب ودار عليه الحول، هل فيه الزكاة؟ ليس فيه زكاة. لماذا؟ يقول: لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، واستثنى من استثنى من العلماء من ذلك ما كان من باب التجارات، فإن بابها آخر، باب يعني التجارات وباب الشركات فإن بابها آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.